سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره، والصلاة والسلام على أشرف رسله وأكرم خلقه، ورضي الله عن الصحابة الذين اتبعوا نهجه وساروا على دربه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطابت أوقاتكم بطاعة الله جل وعلا، وأسأله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قصة اليوم قصة من السنة، لأن احنا برنامجنا لعلهم يتفكرون ليس وقوفا على قصص القرآن. احنا كنا انتهينا من قصص سورة الكهف، وكنا اتكلمنا قبل كده في قصة أصحاب الأخدود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في قصة جريج العابد، واليوم نتكلم مع قصة في غاية الأهمية. لا أريد أن أسردها عليكم هكذا، وإنما نريد أن نقف على العظات والعبر المستفادة من هذه القصة. والحقيقة الذكي اللي يقدر يستفيد من اللحظات الأخيرة في حياة إنسان. أنا هبدأ قصتي النهاردة بحديث من البخاري ومسلم، حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة خيبر، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. ده كلام النبي، واحد بيقاتل في صف المسلمين ويدعي أنه مسلم، ده لفظ الحديث، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فلما حضر الرجل القتال قاتل قتالا شديدا وأبلى بلاء حسنا وأعمل سيفه في صفوف المشركين، ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد مات؟ قال: إنه من أهل النار. طيب، الحقيقة هذه الكلمات من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جعلت بعض المسلمين يرتابون، لأنه بص على واقع ما فعله الرجل في أرض المعركة، وعلى ما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يعرفون أن النبي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي، فكان في شيء كده بالضبط زي اللي حصل في قصة الإسراء والمعراج، لما وقفوا يسألون النبي: أصحيح أنك أسري بك الليلة من هنا من مكة إلى بيت المقدس وأصبحت بين أظهرنا؟ وده اللي خلى قلنا أبو بكر يتفوق على الأمة المسلمة في هذا الوقت، لأنه لخص كل الحكاية في القنبلة التي أطلقها على الدنيا لما قال: إن كان قال فقد صدق. فالحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إنه من أهل النار، ارتاب البعض، حتى قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. يعني في رواية كده ان في صحابي راح قاعد يتابع هذا الرجل، لا مش قادر يتحمل ألم الجراحات، فوضع ذبابة سيفه على صدره ثم اتكأ عليها فقتل نفسه. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: الله أكبر، أشهد أني رسول الله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس، قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ثم الشاهد من حديث قصة النهاردة: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. تخيل بقى ليه أنا قلت القضية دي وحبيت أتكلم في القصة دي النهاردة، لأنه أحيانا نجد بعض المنحرفين في دعوة الله جل وعلا يتجمع عليهم خلق كثير ويسيرون في الدعوة والأتباع يزيدون، ويقول لك ده عمل صحوة مثلا. فإذا ما أردت أن تنتقد هذا الداعية لأنه لا يتكلم من كتاب أو سنة، وإنما يتكلم بإعمال عقله أو يتكلم بمنهج بعيد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ده داعية أو جماعة أو حزب أو جمعية أو أي حاجة، يعني تجد اللي يخرج إليك يقول لك: إيه يا أخي، اتق الله، يا اخي ده اسلم على يديه خلق كثير. يا اخي انت مش شايف البنات اتحجبت قد ايه، ومش شايف الشباب ربنا سبحانه وتعالى كرمه، وهكذا. عايزين نقول يا جماعه الخير، الرجل الذي دخل النار بشهاده النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه، لم يكن دخوله النار بسبب انه ابلى بلاء حسنا في المعركه، ولكنه دخل النار بسبب انه انتحر. يبقى لم يشفع له انتحاره انه يدخل الجنه، لم يشفع له عمله الطيب اللي هو قتل المشركين والقتال في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشفع له ذلك كله في ان يدخل الجنه بسبب انه انتحر. يبقى احنا لما نتوقف بنتوقف في شيء، بنقول نحن لا ننتقد الداعية لشخصه، أو العالم لشخصه، أو الشيخ لشخصه، أو الجماعة لشخصها، ولكننا لما ننتقد ننتقد منهجا، فقد يكونون على باطل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه القضية بتورينا أنه ليس هناك أصحاب فضل علينا أكثر من الأبوين. الأب والأم سبب وجودك في الدنيا، قدر الله لهما أن يكون سبب الوجود لنا في الدنيا. وعلى الرغم من ذلك ما وقفش نبي الله إبراهيم وقال الله ده أبويا ده هو اللي خلفني ورباني يا جماعة، يعني أعرف له هذا الفضل، ومش مشكلة هو حر بقى في مسألة أنه هو بيعبد الأصنام، لا، أنكر على أبيه عبادة الأصنام. يبقى مهما كان عند هؤلاء من حق، ثم وجدنا باطلا لابد أن ننكر هذا الباطل، ولا نقول أنهم بهذا الحق الذي يراه الناس أنه حق. دخل أتباع كتير والجوامع اتملت وما شاء الله درسوا فيه 30-40 ألف، هذا وارد، لأنه في النهاية شراح الحديث لما تكلموا إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بعضهم قال بالرجل الكافر، وبعضهم قال بالرجل الكافر وبالرجل المسلم العاصي. احنا لما بننظر للغرب، هؤلاء في منهم فجرة لكن الله أيد بهم هذا الدين. يعني ممكن مثلا الجندي الأمريكي اللي صوب كان بيشتغل قناصة، ها، وضرب النار على مصحف، كان حاطط المصحف هدف، خلاص يقال أنه عوقب واتفصل ورجع أمريكا. أنا مش دي قضيتي دلوقتي، إنما أنا قضيتي أنه أحيانا هذا الحقد الدفين على كل ما يمت إلى الإسلام بصلة يكون له مردود عكسي من فاجر. لما نرى الأفلام التي كانت تسيء إلى القرآن، زي فيلدرز هذا لما تكلم عن القرآن، لما تتكلم عن إساءة الدنمارك التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وما تلاها من سعار في الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يؤيد الله نبيه بهذا. يعني أنت لا ترى ولا تعرف من أين ينصر الله دينه. أيوة في شواهد بنشوفها، لكن قد ينصر هذا الدين من رجل فاجر يظن أنه يريد أن يضرب الدين في مقتل، أو يكون عنده قناعة عقلية ولكنه لم ينتمي إلى صف المسلمين. صاحب هذه الواقعة التي سنتكلم عنها لم يرى في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من دافع عن النبي مثله، دافع دفاع قوي جدا، بل كان يعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل الدعم الخارجي له في مواجهة المشركين في بداية دعوته. النبي كان له سندين من البشر، دعم داخلي كان ممثلا في أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي أعطت رسول الله كل شيء. ولذلك يعني لما غارت أم المؤمنين عائشة وقالت أما أبدلك الله خيرا منها، ما حاولش النبي يقول لها يا أخو هو أنت طبعا، لا، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ليه؟ عدد فضائل أم المؤمنين خديجة التي كانت تمثل له دعم داخلي جوه البيت. لما يرجع مخضوض ويقول لها أنا أخاف أن يكون بي رئيا من الجن أو مسني شيء من الجن، تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، سيدة بمعنى الكلمة. ثم كان أبو طالب يمثل صاحب الحديث الدعم الخارجي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا القصة التي سندوها ضعيف أو هي ضعيفة، لما ذهب إليه وقال له أنت بتحرجني فقال: يا عم والله لو وضعوا القمر عن يميني والشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هو كلام يعني معناه صحيح، لكن احنا بنقول الحديث ضعيف. أنا عايز أقول في النهاية إنه قال له افعل ما بدلك، وظل ينافح أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن كفله في سن الثامنة إلى أن قبض هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب من 50 من عمره. تخيلوا 42 سنة، ده مش سنة ولا سنتين ولا 10، 42 سنة يحوط النبي بعنايته وينافح عنه ويدافع عنه ويدفع عنه من يؤذيه من صناديد قريش من المشركين. وعلى الرغم من ذلك كانت الشفاعة الوحيدة في هذا ما سنبينه في قصة موت هذا الرجل وما فيها من عظات ودروس، حتى نقف نقول قد يجعل الله من بعض أفعال الناس سببا لنصرة هذا الدين، وإن لم يكن مقصود هذا الشخص أن ينصر هذا الدين. يبقى في بني آدم مش قصده خالص، ده صاحب مطبعة مش مسلم مثلا، موجود في لبنان في تركيا في أي حتة، واحد مش مسلم لكن هو اللي يطبع كتاب مثلا لشيوخنا الأفاضل، والكتاب ينتشر في آفاق الدنيا، وقد ينتشر مترجما، وقد يكون سببا في أن يدخل إلى دين الله أناس وخلق كثير، وهو إيه كان أداة، يعني ربنا استعمله كأداة لنصرة دينه وهو لا يقصد أن ينصر هذا الدين، كان يبحث من وراء ذلك عن لقمة عيش، عايز يأكل ويشرب ويطبع وياخد فلوس لأكثر الأقل. فالقضية دي قضية في منتهى الخطورة، بتوقفنا وتقول لنا قد يؤيد الله الدين بأقوام لا أخلاق لهم، وهذا مثال رجل خارج يقتل في المشركين وفي النهاية دخل النار. طبعا الحديث ده ليه وقعة تانية، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، عشان ما نقعدش كل شيء نقول ما هو فيما يبدو للناس دي معناها إيه، إنه انتشر كسر أفاق الدنيا، انتشر على الفضائيات والمنتديات وفي المساجد وفي الشوارع وفي البلاد، والله يستعمله لينصر دينه سبحانه وتعالى، وقد يكون مقصود هذا الشخص دنيا ونحن لا ندري، فيما يبدو للناس حتى يكون ما بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس، قصة الحقيقة قصة وفاة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قصة فيها من العظات والدروس والعبر ما تجعل الإنسان يقف وقفة جادة مع نفسه، لا يصدر الأحكام المباشرة على الآخرين مين أحسن من مين، ويعتبر أن الكم هو الحكم على نجاح جماعة أو على نجاح داعية أو على نجاح فكرة. أبدا ليس هذا المقصود أبدا. احنا قلنا أن مسيلمة الكذاب كان يحمل فكرا عفنا، ولكنه كان له أتباع تخضك، اللي قتله في المعركة معركة المشهورة في قتال معركة اليمامة حاجة تخض، أتباع مسيلمة الكذاب ينهر أبيض، كل دول من أين أتوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم تبلو ثيابه ولم تكسر آنيته صلوات ربي وسلامه عليه. فليست الكثرة دليلا على أن ما يقوله هو الكتاب والسنة أبدا، قد يستعمل يخرج من قلب البني آدم ده ومن قلب أتباعه بني آدم يتمرد عليه ويفيد الدين أكثر بكثير مما فعله هذا أو ذاك هذه الجماعة، ونحن لا نقصد أشخاصا بأعينهم لكن بنتكلم في فكرة وفي مضمون. في البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، وسعيد بن المسيب هذا رجل من فقهاء التابعين، ومين كان حماه بقى؟ بحق يعني يكون من فقهاء التابعين، كان حماه أبو مراته سيدنا وتجرسنا أبو هريرة المفترى عليه رضي الله عنه وأرضاه، خيل ده حماه، فتزوج ابنة أبي هريرة. وهذا الرجل يعني ممكن نقعد نتكلم لكن عايز إشارات توقفنا عنده شوية لما يقول ما نظرت إلى قفا مصلي منذ 40 سنة ولا منذ 20 سنة في المسجد، يعني قاعد 20 سنة من عمره ما بصش على قفا مصلي. هذا معناه إن الرجل كان بيبادر إلى الجماعة ويكون في الصف الأول، مش البهوات اللي بيجوا صلاة الجمعة والإمام بيدعي شايل المصلية على كتفه وعامل كده عليها من الشمس ومتأفف جدا وقرفان قوي. يعني امبارح كنت بخطب الجمعة في مكان ما شاء الله في ناس جات الصلاة وأنا بنزل من على المنبر، دخل كده وعارف وصليت الجمعة وتلاقيه يعني، فده من 20 سنة قاعد 20 سنة ما بصش على قفا مصلي. ثم يقول ما أذن مؤذن إلا وأنا في المسجد منذ 20 سنة، يقول من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة، رضي الله عنه وأرضاه. وزي ما تجوز بنت أبي هريرة، جوز بنته يعني رفض أن بنته تتجوز ابن الوليد بن عبد الملك بن مروان، وجوزها لتلميذ من تلاميذه معوش غير درهمين، وأصلح الله جل وعلا شأن هذا الرجل وشأن ابنة سعيد بن المسيب. المهم سعيد بن المسيب يروي هذا الحديث عن أبيه فيقول رضي الله عنه وأرضاه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإحنا هنتكلم في القصة بسرعة وبعدين نقف تاتا تاتا كده مع العظات والدروس كما تعودنا في منهج برنامج لعلهم يتفكرون. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بوفاة أبي طالب فوجد عنده أبا جهل بن هشام، ويا أخي الإسلام ده جميل قوي. أبو جهل ده اسمه لحد ما قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو الحكم، بص الفرق بقى، حتى وقتنا هذا ممكن تكلم مسلم تقول أبو الحكم، يقول لك أبو الحكم مين؟ من سخط الله عليه، لأنه عاش حياته كلها يصد عن دين الله ويؤذي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويسخر من المؤمنين، سخر الله منه. فظل من أول ما أتت بعثة النبي ولقب بأبي جهل، هو ده الاسم المنتشر بين الناس. تسأل الولد الصغير اللي في كيجي تو كده تقول له مين فرعون هذه الأم، يقول لك أبو جهل، يقولش أبو الحكم أبدا، وما كان ليسمى بهذا الاسم الحقيقة. فمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وجد أبا جهل بن هشام، ووجد عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، الاثنين فطسين على رأس أبي طالب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي طالب كلمات حانيات رقيقة، يا عم، هو ده الأدب بقى اللي بيعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة من هم أصحاب فضل علينا وأكبر منا في السن. يبقى الابن اللي بيكلم أبوه يفتكر إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبتي، يا أبا، ها اللغة اللي بيتكلم بها الشباب كده، ويبقى منفعل قوي في دعوته انه ابوه بيتفرج على التلفزيون. اتصل بيا اخت بتتكلم ان ابوها راجل طيب وخلوق بس بيتفرج على التلفزيون. فالمهم يعني شعرت وانا بتكلم معاها انها يعني تريد ان هي تمنعه عن هذا، ودي قضيه موجوده في بيوتاتنا ان كتير من الشباب بيلتزم وبيسمع مشايخنا فيبدا يحصل له حاله استنفار في البيت. استنفار يعني ايه؟ خلاص يبقى في عداء، بيعتبر ان مجتمع البيت ده مجتمع من ايام الجاهليه مش مجتمع فيه جاهليه، وده الفارق، ان يكون المجتمع فيه جاهليه او ان يكون المجتمع جاهلي بالكامل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر لما شتم بلال كما يقولون، يعني قال له يا ابن السوداء، قال انك امرؤ فيك جاهلي. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء دخل قال يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، وفي رواية أحاج لك بها عند الله. يبقى فيه كلام واضح من النبي هو ودعوة مباشرة لحاجة محددة، عشان يبقى أنت عندك هدف وأنت بتتكلم في الدعوة، أش كلامك كده مرسل، أنت عايز بالظبط شايف إيه في وحش وأنت بتكلمني، خلاص يبقى فيه هدف محدد وأنت تتحدث في الدعوة إلى الغير، وخصوصا بنتكلم في الحساسية المفرطة التي تحدث ما بين الآباء والأبناء في مسألة الدعوة، لأنه طبعا الأب بيستنكف شوية إن العيل الصغير ده اللي رباه ومن صلبه ها وكلام ما ينفعش يتقال على الهوى يعني داخل فيه شمال. يقول لي ابني هو الدين علمك كده؟ مشايخ بتوعك في المساجد قالوا لك انك انت يا ابني تكلمني بالاسلوب ده؟ ويخطئ الشاب، وانا اعرف انه يخطئ غيرة على الدين وحماسة على شرع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ليس هكذا تكون الدعوة إلى الله جل وعلا. نتعلم من النبي فقه الدعوة، وده فقه طويل وكبير سقط فيه الكثير من الدعاة لأنهم يقولون كلاما غير مناسب في أوقات غير مناسبة في أزمان غير مناسبة. يبقى ما عندوش فقه إن يقول الكلام المناسب في المكان المناسب في الزمان المناسب في الحال المناسب. فأبو طالب خلاص بيموت، مفيش شك ان انا اكلمه في حاجه تانية. النبي كان هدفه محدد، عايز منه حاجه محدده. قل يا عم يا عم قل لا اله الا الله وحاج لك بها عند الله يوم القيامه. طبعا مش ممكن يغيب الصراع بين الحق والباطل كما سنشهد من خلال الدروس. فعلى طول تحرك ابو جهل عليه من الله ما يستحق من اللعنه، انه تحرك بكيفية سريعة جدا وقال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب ده مين؟ ده جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد المطلب كان قد عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يموت إلى أبي طالب عشان يربيه وعنده 8 سنين. فأبو طالب عم النبي ابن عبد المطلب. وأبو طالب الحقيقة هو ما اسموش أبو طالب، هذه كنية. اسمه الحقيقي عبد مناف ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، لكن ما اشتهر إلا بأبي طالب. كان عنده 4 أولاد: عقيل، طبعا الكبير طالب، طالب وعقيل وجعفر وعلي، لكنهم في الجاهلية كانوا كده من دايما احنا بنكني بالكبير يا ابو فلان يا ابو فلان يا ابو فلان. فسمي، وكان عنده 3 من البنات: فاخته وجمانه وام هاني. وكان متزوجا من فاطمه بنت اسد رضي الله عنها، حماد فاطمه بنت النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم قالوا له: اترغب عن مله ابي طالب؟ فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم المقاله: قل لا اله الا الله وحاج لك بها عند الله يوم القيامه. والجوز الغربان قاعدين: أترغب عن ملة أبي طالب؟ أترغب عن ملة آبائك؟ طبعا في النهاية رغم أن النبي طرف في المعركة، النبي طرف في هذه المعركة، لكن شاء الله أن يموت أبو طالب على آخر كلماته ويقول: بل على ملة عبد المطلب. طبعا الحقيقة الشيعة عليهم سكة تانية، وبعض غلاة المتصوفة فيهم سكة تانية تبع الشيعة، في أنهم يلوون أعناق النصوص من أجل أن يثبتوا لنا أن أبا طالب مات على الإيمان، بس إحنا اللي مش فاهمين. طبعا هم لا يعترفوا بالبخاري ومسلم على الإطلاق، ده مش تبعهم مش سكته. زي ما مرة بكلم داعية كده وبيقول حديث قال ضعيف، قلت له: لا الحقيقة الشيخ الألباني حسنه. قال لي: يا ابني الشيخ الألباني ده بتاع كنتو، سكة وش كده، الشيخ الألباني ده بتاع كنتو، وراجل المفروض أزهري وطيب وجميل، بس بتعرفش يعني. اللي عايز أوصله إنه الجولة خسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يشأ الله أن يوفق النبي في هذه اللحظة لأن يستقطب أبا طالب الإسلام. وده درس من الدروس برضو هنشوفه معانا وإحنا ماشيين في السكة. مات أبو طالب على الكفر على أرجح الأقوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. هفضل أستغفر لك إذا لم أنهى عن هذا. فنزل قرآن من عند الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، لما قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إلا عن موعدة وعدها إياه. انظر إلى كلام القرآن. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وده درس هناخده من خلال قصة موت أبي طالب. يا جماعة الخير قضية لابد أن نقف عندها بعقول واعية، زي ما كتير من مشايخنا تكلموا عن اللحظات الأخيرة في حياة عمر بن الخطاب. كان أعتقد أن الشيخ أبو إسحاق غفر الله لنا وله وأكرمه الله كان عامل دروس وعبر من حديث مقتل عمر في مجموعة شرايط كده، لأن دي وقفة، وقفة اللحظات الأخيرة في حياة البني آدم، أيا كان البني آدم ده على فكرة مسلم أو كافر، محتاجة منك أنت كمسلم واعي تشوف فقه اللحظة دي وتقف معاها وتشوف أنت استفدت إيه. طبعا أبو طالب كان متزوجا من فاطمة بنت أسد، هي كانت على الإسلام وهو مات على الشرك. فبعض الناس قالوا إزاي مع إن ربنا قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فنقول تحريم بقاء المؤمنات على عصمة أو في عصمة الكافرين هذا التحريم كان سنة 6 هجرية. أبو طالب مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، حيث كان موته بعد خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من حصار شعب أبي طالب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حصار الشعب في هذه اللحظات، أو بعدها على طول توفي أبو طالب. وحصار الشعب كان معروف، ودي احنا قلنا الفكرة، فكرة الكفار، فكرة الحصار التي نراها تنتشر مع كل دولة مسلمة لا تريد أن تذعن لمطالب الغرب وتتأبى على ما يفعله الغرب، على طول مباشرة يعمل عليها ما يسمى بالحصار الاقتصادي. وهذه فكرة مستقاة، ثقافة منبثقة من فعل أبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة ومن إليهم من كفار قريش لما حاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين محصرين النبي، حتى أكل، كانوا يسمعوا أصوات النساء يعني يتضاغون من الجوع، ألم، والأطفال بتبكي، ولا رحمة ولا هوادة مع المسلمين كما يفعل الغرب الآن، اللهم إلا من بعض الناس غير المؤثرين وغير أصحاب القرار يعني، لكن الحقد الدفين على الإسلام موجود الحقيقة. ولذلك لما مات أبو طالب، طبعا أم فاطمة بنت أسد رضي الله عنها يعني روي أنها ماتت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وتمرمغ في قبرها صلى الله عليه وسلم وألبسها قميصه، ولما سئل صلوات ربي وسلامه عليه أنه لم يفعل مع غيرها قال إنه لم يكن أحد أبر بي بعد أبي طالب منها، ولذا ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة واضجعت في قبرها ليهون عليها. كان النبي أكثر الناس وفاء صلى الله عليه وآله وسلم، ما يفوتوش الوفاء أبدا، علمنا الوفاء في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، الوفاء اللي أصبح عملة نادرة في حياة المسلمين. ممكن إنسان يعمل معك معروف طول عمرك ولا تكون وفيا أبدا، ودي مش من شيمة المسلمين، بل تجد الغدر أحيانا من صفات بعض الناس، أنت تكون وفيا له وهو يكون غادر معك. وخصوصا الكلام ده يمكن بيبان بين الأزواج والزوجات لما يحصل طلاق أو يحصل انفصال أو إلى آخره. يعني النبي كان وفيا، شوف يعني لما كان يسمع صوت هالة يقول اللهم هالة اللهم هالة، ويعطي امرأة كانت تأتينا في أيام خديجة رضي الله عنها وارضاه، ولما يعطي أعتقد كان مفتاح الكعبة ويقول اليوم يوم وفاء وبر صلى الله عليه وآله وسلم. احنا معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب راح الاتصال.
هلو.
أيوة السلام عليكم. طيب إذن أبو طالب 42 سنة من عمره ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في النهاية مات على الكفر. إيه سبب موته على الكفر الحقيقة؟ قال والله لولا مخافة أن يعيرني قومك، كلام النبي، لأقررت بها عينك. لو مش خايب بس، شوف يا أخي العصبية واتباع الآباء إلى أي شيء قد يصل بالمسلمين، قد يصل بالناس وبرضو بالمسلمين الحقيقة، العصبية واتباع الآباء. ولذلك لما تنظر إلى كتاب ربنا جل وعلا، وأنا أقول لإخواني هذا الكلام وأذكر نفسي، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، اتباع الآباء بيمثل في القرآن مشكلة كبيرة. افتح كده القرآن وتحرك مع الأنبياء وأقوامهم، تحس إن هو لغى عقله، يعني الأقوام ألغوا عقولهم وهم يتحدثون إلى الأنبياء. يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ السؤال الغريب، كنت بقول لإخواننا يمكن فيها لفتة، لما نبي الله إبراهيم بيكلم قومه، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ خيل أنا أكلمك أقول لك مين ده، ها؟ تقولي ده تركي مثلا، ده إنجليزي، ده أمريكي، يعني أنت ما بتجاوبنيش إجابة على سؤالي، سؤال محدد، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين. خلاص، يعني اقفل تتكلمش في القضية دي. وقس على هذا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا. قضية طويلة، قضية اتباع الآباء. فزي ما تقول الكلمة بقت تزن في دماغ أبي طالب قبل أن يموت، ولذلك يقول له رسول الله قل لا إله إلا الله، التاني زكي، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ده دين أبوك، هتسيبه الدين محدث ودين جديد ما نعرفوش اللي عشت عليه طول عمرك؟ معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ فضيلة حضرتك، أنا في مشكلة كنت عايز يعني أشوف أولادي وكده، وبعدين منعين عني الأولاد إن هم يعني إن أنا مش عارف أشوف الأولاد وكده، بقى لي 10 شهور على الوضع، ومعايا حكم رؤية.
ده فيما يسمى بحق الرؤية.
بحق الرؤية حضرتك. نعم. أنا مش عارف إيه الحل، يعني ما فيش فايدة خالص حضرتك في الموضوع ده خالص.
أنت حضرتك معلش، يعني أنت بتتكلم في قضية، يعني أنت رفعت قضية وكسبتها أنك أنت يبقى لك حق رؤية ومش عارف تشوفهم؟
أنا لا فيه. أنا عرضت والله عليهم إن أنا أصرف على الأولاد وعايز أعرض فلوس وكده، وللأسف ما يعني.
وحضرتك بينك وبين الزوجة مشاكل يعني؟
الزوجة عملت دعوة طلاق.
نعم.
هو جابت شهود زور واخدت حكم بالباطل بالطلاق.
نعم.
وانا استأنفت الحكم حضرتك، استأنفت.
نعم.
الحكم.
نعم.
واثبت ان الشاهد شاهد من الشهود ان هو زور.
نعم.
وبرضه ده القاضي ايد الحكم للاسف يعني.
طيب يا سيدي جزاك الله خيرا. وطبعا انا يعني مش بصدد ان اخرج من قصتي لقصه الحياه اسريه تعج بها المحاكم نتيجة فساد الزمم وخراب الزمم وبعد الناس عن منهج الله تبارك وتعالى. تخيل أمة عندها القرآن والسنة وتخش المحاكم تشوف قضايا أسرية عجيبة الشكل، كأن يا أخي القانون الرباني لما قال الله ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني الزوجة بتنسى أنها ما تعرت أمام أحد إلا هذا الرجل، والزوج بينسى أنه ما قال شيئا لأحد أكثر مما قاله لهذه المرأة. السكن والمودة والرحمة كل ده اتكسر على أعتاب المحاكم، لدرجة أن احنا نبتدي نلعب على بعض ببعض المحامين الأفاقين الذين لا يتقون الله جل وعلا، ونبتدي المحامي ده يشوف شاهد زور ومحامي ده يشوف شاهد زور، ها، وينسوا السنة، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا بقى قضية كده خلاص. الناس ما بقاش عندها إلا من رحم الله حياة في التعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله، قلعوا الحياة خلاص كده، ركنوا القرآن والسنة على جنب، واديني وش الوش ومخ المخ وذكاء لذكاء ومجهود ومجهود وخبص الخبص ومكر المكر وفلوس للفلوس ورشوة الرشوة، بنعيش كده عشان ناخد. تخيل، طب حصل طلاق، ايه المشكلة؟ الصحابية الجليلة هنتكلم في قصتها، قصة المجادلة دي هنتكلم عشان نشوف القرآن ما قلناش القصص دي عشان نقراها كده، انما هذه المرأة قالت ان ضممتهم الي جاعوا وان ضممتهم اليه ضاعوا، والدنيا تمشي بشكل محترم. حتى لو الأم هتاخد الأولاد، يا أخي الأب بيشوفهم، نزلوا مع أبوكم وتتكلم عنه كل خير، حتى لو بينها وبينه مشاكل، اللهم إلا إذا كان فاسد الأخلاق، ده موضوع تاني، منحرف ده موضوع تاني. إنما أنا مش بصدد طبعا نتكلم، تقدروا يعني تكلموا مشايخنا في الفتاوى اللي هي بتيجي كل يوم، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح الأحوال. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب وقف أبو طالب الحقيقة لما تبص بحياته بقى هنبص نلاقي هذا الرجل عمل حاجة عجيبة جدا. يعني احنا قلنا الوقت اتباع الآباء ممكن يوصل لفين؟ وصل لك انت تموت على بدعة. تخيل لما تكون متبع بغير وعي وبغير فهم، اتباعه وخلاص. انا لقيت ابويا بيعمل كده، لقيت امي بتعمل كده. لا، نحن لدينا قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ان شاء الله لو ابويا شيخ طريقة. عشان كده لما تجد واحد من بعض الطرق الكثيرة التي تربو على 60 طريقة من الصوفية الحقيقة، يموت الشيخ الكبير يجيب لك ابنه وراه. ايه يا عم، هي وراثة؟ هو الدين بالوراثة؟ طب يعني قد يكون في حاجة غير كده بالوراثة؟ لما الدين عمره ما كان بالوراثة ابدا. فيجي لك يقول لك اصل ابن الشيخ. طب هنعمل له ايه؟ قوم يلبسوه خلاص ويقعد. زي بالظبط ايام ضعف الدولة الاسلامية في التاريخ الاسلامي، لما تلاقي حاكم منحرف وكان اساميهم غريبه، اولاد الايه، المؤيد لدين الله، المعز لدين الله، الناصر لدين الله، اسامي كتير، وهو ابعد ما يكون عن دين الله جل وعلا. ويموت ويجيب ابن اهبل مثلا يمسكه الحكم، يقول لك اصل ابن هنعمل تصرف ازاي؟ امسك الحكم. فليست الامور تقاس هكذا، ليست الامور تقاس هكذا، وانما تقاس بالمنفعه، وفي ضوابط تانية خالص يا جماعه الخير. فالدين مش بالوراثه، الدين مش بالوراثه. ولذلك ياتي بعض الابناء ورثوا عن آبائهم ثقافات وأفكار قد تكون خاطئة تماما، لكن دايما يقول لك إيه، لقيت أبويا بيعمل كده، 40 سنة من عمري متربي في بيت بشوف أبويا بيعمل كده. هتيجي النهاردة تقولي الكلام ده غلط؟ أيوة غلط، أيوة النبي قال غلط صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده مش من فراغ إن أبو جهل لعنة الله عليه داس على أبي طالب في هذه المنطقة بالذات. ده ما قالوش أي حاجة تانية، ها؟ ما قالوش أترغب عن عبادة الأصنام، ها؟ أترغب عن اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وأساف ونائلة؟ ما قالوش الكلام ده، إنما قال له حاجة غريبة جدا، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وجع القلب والحنية بقى، ده أبوك اللي رباك وخيره عليك وأوجدك في الدنيا. فمات أبو طالب آخر ما مات على هذه الكلمات. طبعا الجماعة الشيعة بينزلوا أحاديث موضوعة، وطبعا بنصح إخواننا اللي بيخشوا على الإنترنت ألا ينخدعوا بأحاديث ثقال. يعني هما بيستشهدوا ان ابا طالب مات على الاسلام، ليه يستشهدوا الكلام ده منين؟ طبعا اثار مكذوبه كلها لم تصح سندا، فيها ضعاف وفيها كذابين وفيها وضاعين. منها اثر قدسي ان ربنا بيقول للنبي اني حرمت النار على صلب انزلك وبطن حملك وحجر كفلك، اشاره الى ثلاثه بالتحديد في قلق في الكلام عنهم. طبعا ابو منه يعني ام النبي وابو النبي وعم النبي صلى الله عليه واله وسلم. فبصوا على الثلاثة دول بالتحديد، شايفين في مشاكل، فقال لك ننزل اثر قدسي لا يصح. انا قلت الان انه لا يصح مش عصبيه، لكن الحكم ده في البضاعه دي تعرض على اصحاب المهنه والحرفه بقى، اهل الحديث هم اللي يقولوا لنا كده. يعني واحد يقول ايه، طب ممكن واحد يقول، ما فيش حد بيقول، دي قوانين محطوطه زي قوانين اللغة العربية والإعراب. يعني أنا ما يجيش أقول أكلت التفاحة مثلا واحد يقول أنا حر أقولها زي ما أنا عايز، أقوله لا أكلت التفاحة. ليه؟ لأن في قوانين للإعراب، للرفع والنصب والجر وما شبه ذلك. يعني فإحنا عايزين نقول إن أهل الصنعة والحرفة قالوا إن الكلام ده مكذوب وموضوع. واستشهدوا بحاجة أغرب بقى، يقول لك حديث أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى. هذا الحديث مقصود به أبو طالب بالتحديد، مش نازل لحد تاني، كأن أي حد تاني هيكفل اليتيم في الدنيا الآن ليس له نصيب من كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثالث، الأشعار الكثيرة التي وردت على لسان أبي طالب، وفي بعضها لا يصح. يعني هم بيؤكدوا أنه كان يتكلم عن دين الإسلام هو أحسن دين، وأنا أسلمت وأمنت محمد من خلال أشعار. يعني احنا ورد الينا مثلا لما قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، والله لن يصلوا اليه بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا، لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا. دي ابيات قالوا انها تصح، وقال فيها لولا الملامه، لكن انا مش هاخد اسلام انسان من بيتين شعر، مش هاخد اسلام في انسان ممكن يقول ابيات شعر يمدح فيها الله جل وعلا، ممكن ده وارد، لكن هو من قلبه كتلة نفاق. إنسان منافق جدا لا يحب أن يقام شرع الله في الأرض، هنقول له إيه؟ بتين الشعر دول هينجوك؟ لكن سبحان الله العظيم، نيجي نقف قبل أن نتكلم بقوة في هذه الدروس الحقيقة عن وقفة مهمة. هل استفاد أبو طالب مما فعله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله لا يضيع حق أحد أبدا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا، وكان الله شاكرا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أجاب شفاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أبي طالب لما قال له رجل: ما أغنيت عن عمك إلا عملته له، قد كان يحوطك ويزود عنك ويدافع عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه بشفاعته انتقل أبو طالب من وسط النار إلى ضحضاح منها. إيه الضحضاح ده بقى؟ تخيل أحسن الناس تجري يعني إيه أنه ده مكان سوبر لوكس بقى، يعني هيلاقي فيه نعيم وعز أبدا، وفي النار برضو. بس الضحضاح ده اتكلم فيه النبي بحاجة أنه ده أهون أهل النار عذابا. كيف وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، له نعلان لبس نعلين يغلي منهما دماغه صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو طالب جزاء وجراء دفاع المستميت عن دين النبي صلى الله عليه وسلم وعن حماية النبي ذاته صلوات ربي وسلامه عليه، لم ينس له رسول الله هذا الجميل. ولكن هذا كله لم يشفع إن أبو طالب يطلع فوق من النار ويدخل الجنة حتى في أدنى درجاتها وفي أدنى منزلة فيها، وإنما دخل النار. لكن ما فعله وكان الله شاكرا عليما إنه انتقل من وسط النار إلى ضحضاح منها. هذا الضحضاح كما قلت لكم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم، كأنك حاطط مرجل ماء على حطب وبتاع مولع. ده الشيء الوحيد الذي نفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب. إنما استغفر له؟ لا، نهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. القضية بتبان زي ما هنشوف في الدروس، فإن ممكن إنسان يموت على غير الإسلام وابنه يكون مسلم. وأنا شفت بعيني، يعني ممكن تسأل شيخ يقول لك: وماله؟ ده أبوك اللي رباك، اترحم عليه يا أخي، ادعي له ربنا يغفر له. يا نهار أبيض يا عم، ده أنت كده بتصادم النصوص. الرجل حين يثبت ويتيقن أن هناك من مات على الكفر لا يجوز أن ندعو له بالمغفرة، لأن احنا مع ذلك إن احنا بنصدم كلام القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإزاي يعني واحد بني آدم مات على الشرك على غير الإسلام، ربنا يقول لي مش هغفر له أبدا؟ أنا أقول له: يا رب اغفر له، وأقعد أعيط مثلا عند الكعبة وأقول له اغفر له؟ ما ينفعش. الله يقول: أولئك يائسوا من رحمتي. بني آدم مات على الكفر خلاص. فكان أبو طالب معني بهذا. ويمكن شوف سبحان الله يا أخي، كانت حكمة من الله جل وعلا إن أبو طالب ده يموت في نفس السنة التي تموت فيها خديجة. لما تمسك سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجد كده مواقف تحتاج تقف فيها وقفة بعمق، عمق ما تمرش عليك أبدا. يعني إيه الحكمة؟ إنه في عام واحد السند الداخلي والسند الخارجي للنبي يضيع، ما يبقاش حد موجود. وسل الله نبيه بالإسراء والمعراج في هذه السنة. لكن عايزين نقول دايما الله جل وعلا أحيانا تكون هناك رسالة موجهة للخلق من خلال قضية ما. لما نيجي نقول يموت الاثنين دول، كأن الله يقول للنبي: لم يبق لك غيري، ما تعتمدش على حد خالص. مثل الرسالة التي بعث الله بها إلى نبي الله إبراهيم، يعني يفضل يدعو: يا رب الولد، يا رب الولد، فأتيه الولد. طب الولد جه، يوم ربنا يقول له اذبحوا. ممكن واحد يسأل سؤال، دايما في ناس كده متشككة ومش فاهمة، بالذات زي ما قلت لكم على صفحات الانترنت وفي المواقع المختلفة، ها يقول لك: طب ربنا اداهوله ليه؟ يعني لماذا أعطاه الولد وجاي بعد كده يقول له اذبحوا؟ هذه حكمة لا يعلمها إلا الله. لكن أحيانا الله يريد أن يعرف أين هو في قلب العبد. نمرة كام؟ ربنا رقم كام في حياتك؟ واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ زوجتك أهم، ابنك أهم، ولا الله، ولا الرسول؟ إيه بالظبط؟ إحنا الواقع المشاهد بيقول حاجة غير الواقع الكلامي. يعني ممكن تتكلم حد تقول له أنت النبي أغلى من ابنك، يقول لك طبعا طبعا النبي أغلى من ابني صلى الله عليه وسلم. لكن حينما يأتي إلى أرض الواقع ويبقى فيه مشكلة، قد يقدم ولده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت رسالة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي ما يعتمدش على أي حد، حتى لما كان بيعتمد في البداية على إن حد يحرسه، يقفوا كده على الخيمة يحرسوه الحراس الخصوصيين أو ما يسمون بالبودي جارد، ها؟ الله ينزل قوله والله يعصمك من الناس، حدش هيقدر يقتلك خلاص. خلوا بيني وبين ربي، خلاص انتهت القصة. فالمهم يا جماعة الخير، مات أبو طالب على هذا الكفر، وليس هناك شك في ذلك مهما قال بعض الشيعة أو بعض غلاة المتصوفة اللي بيعتبروا، أنا معرفش بيعتبروا إنه عيب ليه. يعني حتى أسأل نفسي، اشمعنى ما قالوش أبو كده مثلا؟ عشان أبو لهب كان بيأذي، ما هو أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونبي سبحان الله كان ليه أربع عمام، أبو لهب اللي هو اسمه عبد العزة، وأبو طالب اللي اسمه عبد مناف، دول مات على الكفر، والحمزة وعباس، حمزة بن عبد المطلب والعباس رضي الله عنهما، دول ماتوا على الإيمان. يبقى اللي اسمهم عبد العزة وعبد مناف ماتوا على الكفر، حكمة ربنا سبحانه وتعالى. لكن تشعر بشيء غريب، يا من تشعرون بهذه الغيرة، نحن لا نفرق بين رسل الله جل وعلا، لا نفرق بين أحد من رسله. طب ما هو ابن نوح مات على الكفر، وأبو إبراهيم مات على الكفر، ليه ما حصلش كده الشد والجذب في هذه القضية؟ يعني ليه ما قعدتوش فيها قعدة واتكلمتوا فيها؟ مش غريب، ليس فيها غرابة على الإطلاق إنه نجد نبي مراته تموت على الكفر. نوح، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، خيانة عقيدة ورسالة، ما أمنوش، بل كانوا يحرضون أقوامهم على الأنبياء أزواجهم من باب عدم الوفاء، ده كان موجود يعني. لكن في قضية أبو طالب دايما هتلاقي قضية حساسة قوي، ولذلك منتديات الشيعة كلها بتضغط على هذا الأمر، أبو طالب مات على الإيمان، أبو طالب مات على الإيمان. يا سيدي خلاص اركن على جنب، ما يضيرك في هذا، ما يضيرك أنت. إذا كان علي بن أبي طالب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح في رواية أبو داود والنسائي، قال يا رسول الله كذا، إن عمك الشيخ الضال قد مات. هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وده أبوه، لكن الأمور فيها وضوح. ولذلك شوف نبي الله إبراهيم لما كان في الألك واغفر لأبي قبل أن ينهى، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. دي قضية في منتهى الخطورة، يبقى اللي محتاجة تعصب، إنما محتاجة نقف عند موت أبو طالب أو موت أبي طالب بهذا المعنى، عشان نشوف أحيانا أن هناك من يستقي من الآباء كبرا يموت عليه، حسدا قد يموت عليه. يعني أبو جهل ده لما كان واحد بيسأله أنت عارف أن ده نبي؟ قال طبعا عنديش أدنى شك أنه صادق وأنه نبي. ولذلك الله يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها إيه؟ في تقديم وتأخير، وجحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم. يبقى هو جوا في يقين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يرفض. أما قاعد يقول له إحنا كنا بنسابق دول ودول، نطعم هم يطعمون ونحن نطعم، هم يسقون ونحن نسقي، حتى إذا قالوا منا النبي فمتى ندرك هذا؟ يبقى بس هي مسألة الحسد، دول معاهم اللواء والسقاية، هندرك منين النبوة؟ احنا نجيبها منين؟ اذا كان في اللواء ممكن نتخانق معاهم، في سقاية، في اطعام، في اكرام، في اي حاجة، انما يقولون منا نبي فمتى ندرك نحن ذلك؟ لما سأل الاخنس ابن شريق ابا جهل عليه لعنة الله، مات ابو طالب على هذا الشرك يا جماعة، ولابد ان نتوقف في قضية في منتهى الخطورة في اول درس عندنا النهاردة من هذه القصة، قصة الولاء والبراء. هذه القضية نعاني منها الأمرين في زماننا الحاضر، إنه كتير ممن ينتسبون إلى الإسلام والدعوة يريدون أن يذوبوا الفوارق بين كل الأديان، لا يريدون أن يكون هناك كلاما محددا. وإحنا عايزين نفصل دايما، وإحنا بنتكلم في قضية الولاء والبراء فنقف فيها في المنطقة الوسط. فليس من الولاء والبراء أن نسيء للآخرين ابتداء، وليس من الولاء والبراء أن نداهنهم ابتداء، ولكن من الولاء والبراء أن نقف في المنطقة الوسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، نعم، لكن لما يعتدوا على ديننا وعلى شرع ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما نعودش نبرر لهم ونقول ما يقصدوش، وعايزين نبين إن الإسلام شيك وإن الإسلام دين كويس وما فيش داعي ندوس عليهم، أصلا نوضح لهم. زي ما واحد كلم الناس اللي أساءوا للنبي، بص اللي بيقول لهم إيه، أصل محمد ده بالنسبة لنا، هقول لكم على حاجة، هو بيقول لهم كده يعني، تحب واحد يشتم بابا وماما؟ قالوا لا، قالوا محمد ده عندنا زي بابا. تخيل، شوف شوف الميوعة في الدعوة، محمد ده زي بابا. بابا محمد أغلى من بابا وأغلى من ماما وأغلى من الدنيا كلها صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قال والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه وولده والناس أجمعين. فما ينفعش حتى الأمور تبقى واقفة كده. فقضية الولاء والبراء كانت واضحة جدا. يدخل علي بن أبي طالب إن عمك الشيخ الضال قد مات، النبي يتقال له ما تستغفرش، حاضر، انتهى الأمر عند هذا. فيش ميوعة في العقيدة هنا في المنطقة دي، ما ينفعش يسيب الأمور كده سايبة، ملهاش وضوح. ولذلك ضرب السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الولاء والبراء. فهذا سعد بن أبي وقاص مش أكتر من أمي بقى، دي أمي اللي ربيتني وحملتني وأعزتني وأكرمتني وجوزتني وكبرتني وربت لي عيالي، لكنها كانت على الكفر. فلما علمت بإسلام سعد بن أبي وقاص دخلت له من منطقة المشاعر والقلب، قالت له مش هاكل، حفظ لم تنع عن الطعام حتى يعيرك الناس يقولون لك يا قاتل أمك. طبعا ممكن واحد يروح لشيخ يقول خلاص تحاول تمشي الأمور، ودمك برضو فيش أمك برضو، هنا مفيش أمك برضو، في المنطقة دي مفيش أمك ولا أبوك ولا أخوك ولا زوجتك، مفيش حد خالص في المنطقة دي، في الله ورسوله. فلما بذلت معاه مجهود لهذا المعنى قال لها اسمعي من الآخر بقى، والله لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت دين النبي صلى الله عليه وسلم، فكلي إن شئت أو لا تأكلي، خلاص مع السلامة، عايز تاكلي ما تاكليش ده موضوعك. إنما ما فيش مناقشة في المنطقة دي، مش هينفع. كذلك فعلت أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل أن أبوها أبو سفيان لسه كان على الشرك، وداخل جاي لما عرف أن النبي هيتوجه وأعد المسلمين لفتح مكة وحينطلقوا إلى مكة، فجاي كان مرعوب لأن قريش نقضت العهد، فجاي بيحاول يعني زي ما بنقول إحنا بيسوق حد عن النبي كده، عايز يقول لأي حد إيه استشفع لنا عند النبي وبنعتذر عن اللي حصل. المهم دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أم حبيبة، وكانت في عباية للنبي محطوطة على الأرض، فجاي يقعد بص فوق أسد، أسد بينتفض، راح تشد العباية من تحتيه، قال يا ابنتي أرغبتي بي عن الفراش أم رغبتي بالفراش عني؟ يعني بالبلدي كده، أنت مستنضفاني قوي جدا عشان كده حسيت أن الفراش ما يليقش بمقامي، ولا يعني مستقلياني قوي عشان كده حسيت أن الفراش أكبر من مقامي؟ ماذا قالت له؟ والله ما تكلمت عن النبي على أنه زوج، قالت هذا فراش رسول الله وإنك مشرك نجس فلا يصح لك أن تجلس عليه. عارف الضربة القاضية؟ ضربة قاضية كده بالصفة العقيدة. نكتفي بهذا القدر ونكمل حديثنا بمشيئة الله بالسبت المقبل. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.